السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى قاعدة فقالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن حوادث التفجير التي تحدث في كثير من الأماكن صارت متكررة، أردت أن أقف وقفة هادئة معها، ثم أثني بالحديث عن قضية أخرى شائكة شغلت الرأي العام في الماضي والحاضر، وتشغل الرأي العام بين الحين والآخر. فأما القضية الأولى فهي وقفات هادئة مع التفجيرات والحوادث التي تحدث للكنائس ولنصارى بلادنا، ولعل هذا الأمر لأن التفجيرات والحوادث الطائفية التي تحدث للنصارى في بلادنا صارت متكررة، وأمام كل حدث يكثر قومي اللجاج. ولكن أحزنني مع كل حدث عدد من الأمور. أولا، كلما وقع تفجير من هذا النوع وجدت المزايدات قد زادت، لا سيما من الساسة العلمانيين والإعلاميين تحقيقا لمكاسب وأهداف بعينها. كذلك يتم استغلال البعض لامتيازات ومطالب لكل حدث بكل انتهازية وبكل فوضوية. ثانيا، بلغت الهزيمة العقدية والفكرية والنفسية ببعض المسلمين عندما يحدث أي حدث من هذا النوع أن يسارعوا بتبرئة الإسلام، وكأن الأصل هو اتهام الإسلام، وهذه كارثة، لأن الإسلام ليس متهما أصالة. والأنكى من ذلك أن بعض النخب السياسية والعلمانية قد تنتهز فرصة الأحداث فتلبس الصليب وتسارع بإقامة الحداد، بل وتسارع لاسترضاء قيادات غير المسلمين وتهرول لهم في أماكنهم، بل إنهم يقومون بالترحم على موتاهم وتلقيبهم بالشهداء. ومثل هذا وأقل منه لا يحدث مع أي حادث يحدث للمسلمين هنا أو هنالك. ثالثا، نجد كثيرا من هؤلاء يتسابق فيهرول ويزعم أن الذين قاموا بهذا الحدث هم المسلمون، بل يستبق الأحداث ويستبق التحقيقات، وهذا أمر منكر، لأن من البداهيات أن الاعتداء على دور العبادة والمصلين الآمنين أمر لا يرضاه شرع ولا يقبله عقل. وإلا فنقول لمن يصر بمثل هذه الحوادث: أيسركم قانون المعاملة بالمثل؟ أيسركم أن يأتي غير مسلم ليفجر مساجد المسلمين؟ رابعا، مع استنكارنا للحدث الذي وقع والذي يقع في كثير من الأوقات، نقول أنه لا بد من الإنصاف والاعتدال، فاتهام الإسلام وعموم المسلمين برعاية الإرهاب والطنطنة حول هذا الأمر أمر طائفي مرفوض، بل هو خط أحمر لدينا لا نقبله نحن المسلمين. ومن استقرأ التاريخ القديم الحديث أدرك أن الإرهاب وقع من كثير من الديانات، وقع من كثير من أتباع الديانات، وراح ضحيته الكثير والكثير من الأبرياء. لهذا لا يجوز البتة أن نتهم الديانات برعاية الإرهاب. ورغم ذلك نقول للمزايدين ممن يلصقون الإرهاب بالأديان: يمكنكم أن تطالعوا كتابا رائعا جامعا بعنوان أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب، ألفه الدكتور عبد الله المصري، ويمكنكم أن تراجعوا مقالا شهيرا بعنوان لماذا لم نجرم المسيحية أو نصفها بالإرهاب للكاتبة إحسان الفقيه. خامسا، لا ينبغي في غمرة تلك الأحداث الأليمة التي حدثت والتي تقع في كثير من الأحوال أن نتناسى ثوابتنا العقدية والدينية نحن المسلمين. ومن ذلك أن الإسلام الحنيف أوجب وألزم الدولة الإسلامية بحماية غير المسلمين من المعاهدين الملتزمين بعهدهم. أوجب الإسلام على الدولة الإسلامية الحفاظ على هؤلاء من أي اعتداء يؤذيهم، وهذا هو المقصود بمصطلح أهل الذمة الذي لا يعجب البعض، رغم أن مقصود هذا المصطلح الشريف أنهم أهل ذمة الله ورسوله، فلا يجوز الاعتداء عليهم أو الجور عليهم. وبذلك تتم حماية الدولة الإسلامية لهؤلاء. كذلك لا تقصر الشريعة الإسلامية تلك المسؤولية على الدولة فقط، ولكن تفرضها على المواطن المسلم، فلا يجوز للمسلم الاعتداء على أحد من أهل الذمة. وهذا هو الذي نتدين به إلى الله، وقد ذكره الإمام القرافي في الفروق. وأيضا مما ينبغي أن نستحضره أن شريعتنا العادلة تؤكد في نصوص متكاثرة على هذا الأصل الذي ذكرت. قال رب العالمين تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نقول أيضا أن هذا هو الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. ثالثا، نقول للشباب المخدوع وغيرهم ممن يظن ربطا بين الدين الإسلامي والإرهاب، نقول لهم: اقرأوا تاريخ المسلمين لتدركوا حقيقة تفعيل هذه التشريعات في الواقع. اقرأوا ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء مفاوضاته مع كبير التتار في أرض الشام، وذلك بشأن الأسرى ممن قام التتار بأسرهم بعد الاحتلال. اقرأوا مفاوضات شيخ الإسلام مع كبير التتار، وذلك حين أراد كبير التتار أن يخلي سبيل الأسرى من المسلمين وأن يترك عنده أسرى النصارى العرب، فإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية يعلنها صريحة واضحة فيقول: لا، بل أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. فأطلق كبير التتار سراح الأسرى جميعا. راجعوا مواقف المسلمين مع النصارى في كثير من المواطن، لا سيما في مصر بعد أن فتحت مصر، راجعوا هذا. رابعا، أرجو أن نستحضر نحن المسلمين هذه الأمور حتى لا تكون ذاكرتنا مثقوبة أو أن تكون ذاكرتنا سمكية. وأذكر عقلاء النصارى في مصر بواقعنا المعاصر، أذكرهم بما فعله الشباب المسلم من حماية الكنائس المصرية في أعقاب أحداث 25 يناير 2011. أذكرهم بهذا، وهذا للتذكير وليس للمن. خامسا، كان البعض يقاتل من أجل إقرار ما سمي بحرية المعتقد للنصارى. إذا كان هؤلاء يقاتلون من أجل تقرير هذا ومن أجل تقرير ما يسموه بدولة المواطنة، فبنفس المنطق لا يجوز إجبار المسلم أن يتنازل عن عقيدته فيترحم على موتى غير المسلمين أو ينعتهم بالشهداء، فهذا عقائديا لا يجوز مطلقا ولا يصح بأي حال من الأحوال في ديننا نحن المسلمين. ولو كان ذلك جائزا لأذن الله لنبيه أن يستغفر لأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. وأنزل الله قرآنا قال ربنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل من المعلوم من الدين بالضرورة أن من مات على غير دين الإسلام ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات على الكفر، وأنه خالد مخلد في نار جهنم. دل على هذا الأصل العقدي آيات متكاثرة من القرآن، ومنها قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يجوز إطلاق لفظ الشهادة إلا على من مات مسلما. وبهذا صحت النصوص الشرعية، ومن اعتقد غير ذلك فعليه مراجعة عقيدته. أكرر: من اعتقد غير ذلك فعليه مراجعة عقيدته. سادسا، قضايا الإيمان والكفر ليست قضايا خاصة بدين سماوي معين، ولكنها قضايا مسلمات في كل معتقد سماوي أو وضعي. مثال: اليهودي يعتقد كفر النصراني، صح ولا لا؟ صح طبعا. ولهذا اليهودي يعتقد أن النصراني لن يدخل جنة الخلاص، والنصراني يعتقد كفر المسلم وأنه لن يدخل الملكوت. طيب، انتوا زعلانين ليه لما المسلم يعتقد أنه من مات على غير الإسلام فهو كافر؟ دي مسألة من المسلمات العقدية في الإسلام وعند اليهودية وعند النصرانية. سابعا، لا ينبغي الخلط المتعمد بين المعتقد وبين المعاملة، فعقيدتي أمر خاص بي، أما المعاملة فقد أمر الإسلام بالإحسان لغير المسلمين من المعاهدين ممن لم يخونوا العهد شريطة عدم الذوبان في عقيدته. ثامنا، ينتهز المنافقون وإخوانهم من العلمانيين الأحداث التي تحدث والقلاقل التي تحدث لتحقيق بعض المكاسب الرخيصة، وكثير ما نسمع المتاجرين بدماء النصارى يستخدمون الأحداث الطائفية لإثارة الشبهات والشائعات والتشنيع على الإسلام والمسلمين، وصفحات هؤلاء طافحة. انظروا إلى فاطمة نعوت، وانظروا إلى كلام خالد منتصر، وانظروا إلى كلام إسلام البحيري، وانظروا إلى كلام أتباعهم وأذنابهم ممن يشنعون على الإسلام مع كل حدث طائفي. تاسعا، احذروا أيها المسلمون ما يروجه العلمانيون وأتباعهم من أفكار علمانية تغتال إيمان المؤمنين وهم لا يشعرون. ومن ذلك ما يروجه العلمانيون في كل فترة فيقولون إنكم لستم أوصياء على الناس وليس معكم سقوك لدخول الجنة وليس من حقكم أن تقولوا هذا مسلم وهذا كافر. ولهؤلاء نقول أما إننا معنيون بحماية عقيدتنا ضد مغالطاتكم فهذا واجب أوجبه الله على من أوتي شيئا من العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا آمرا العلماء وطلاب العلم بالدفاع عن الدين ضد أباطيل العلمانيين والمنصرين ومن على شاكلتهم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ورغم ذلك أقول للعلمانيين ولمن تأثر بالعلمانية، أقول لهم العلماء لا يكفرون من عند أنفسهم، فنحن لا نكفر إلا من كفره ثابت بالكتاب والسنة. أكرر، نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وكفره ثابت بالكتاب والسنة، فلا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما إطلاق لفظ الكفر على غير المسلم فهذا تمييز عقدي قاله ربي سبحانه وتعالى في كتابه. قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قد يقول أحد العلمانيين الخبثاء ليس هذا وقتا للجهر بعقائدنا، ولنترك الحكم على الإيمان لله تبارك وتعالى في الآخرة، أما الآن فلندع الأديان ولنلتقي كبني الإنسان لنبني الأوطان. هكذا يدندن العلمانيون، وغرضهم من هذه الكلمة هو الانصهار والذوبان العقدي بما يعرف الآن عندهم بتحقيق قانون المواطنة. رخر تلاقيهم بيدندنوا دايما في الإعلام يقولوا احنا ما نعرفش حاجة اسمها مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا ملحد، احنا نعرف حاجة اسمها مصري عربي افريقي فقط، ونحن نرد على هؤلاء قائلين اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. وقد قال ابن خلدون نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. تاسعا أحذر أهل الإسلام ممن يقومون الآن بالتحالف العلماني النصراني ضد الإسلام، ممن يكثفون الضربات والمغالطات ليضربوا الإسلام في ثوابته وليهزأوا بالشيوخ، وها هم الآن يستغلون الأحداث الطائفية ليوجهوا ضربات مركزة للمؤسسة الرسمية في مصر الأزهر الشريف حرسه الله. يقولون الآن بكل وقاحة، يقولون مناهج الأزهر تكفيرية، ويزعمون أن التطرف والمتطرفين هم من أبناء الأزهر الشريف، ويقولون لا بد وأن نقضي على الأزهر كما انتهينا من القضاء على الإخوان وكما حجمنا السلفيين. ولهؤلاء نقول وما قولكم في الملايين ممن تخرجوا من الأزهر عبر القرون؟ ثم أقول لنفترض أن واحدا قد أخطأ في فهمه أو سلوكه سواء كان من الاتجاهات الإسلامية أو من الأزهر الشريف، هل يمكن أن نحكم على الإسلام كدين أو أن نحكم على أتباع هذا الدين وهم بالملايين والمليارات، هل يمكن أن نحكم عليهم جميعا بأنهم إرهابيون؟ أليست قاعدة العقلاء والعلماء أن الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له؟ ثم أجيبوا، أجيبوا إن كنتم منصفين، من الذي قتل الأنبا إبيفنوس؟ أليس خادمه؟ ألم يقتل في الدير؟ لما مر هذا الحدث الجلل لماذا مر بهدوء بلا ضجيج علماني نصراني؟ ثم نقول أيضا هل كان هذا الخادم يدرس المناهج الإسلامية حتى وصل إلى درجة التطرف والإرهاب كما تزعمون؟ ثم نتساءل، وحق لنا أن نتساءل، أمريكا دمرت العراق، فهل درست مناهج الأزهر أو مناهج الإخوان والسلفيين للجنود الأمريكان قبل القيام بعمليات التدمير الشاملة الكاملة للعراق؟ هل الروس لما دمروا الشيشان وما حولها كانوا ينتمون وينتمي جنودهم للإسلام والإسلاميين؟ بل أفظع من ذلك، لما وقع العدوان الثلاثي على مصر هل كان أربابه من الأزهريين أو السلفيين أو من أرباب الاتجاهات الإسلامية؟ لما ضربت إسرائيل بحر البقر وقتلت أبناءنا هل كانت تدرس مناهج الأزهر حين فعلت ذلك؟ لما أبادت إخواننا في غزة ولما قتلت المسلمين في فلسطين هل كان جنود هؤلاء يدرسون المناهج الإسلامية؟ ولهذا أقول لكل مخادع يستغل الأحداث لترويج هذه المقولة الخادعة الكاذبة الفاشلة وهي قولهم أن العلمانية هي الحل، أقول له هل نسيت الممارسات العنصرية في أكبر الدول الغربية النصرانية العلمانية، رغم أن هذه الدساتير لهذه الدول الإجرامية تنص على أنها دول علمانية؟ لماذا تكيلون بمكيالين؟ لماذا تثور بثائرتكم، أو لماذا تثور ثائرتكم عندما تحدث إشكالية للأقليات، بينما تنتابكم نوبة خرس دائم أمام حوادث قتل المسلمين في مصر والعالم كله؟ أقول للعلمانيين ولمن حذى حذوهم، أكاد أجزم أن ما أصابنا من تصدير الحوادث الإرهابية الطائفية بين أبناء البلد الواحد إنما هو بسبب هذا الذي تصدرون في إعلامكم من كراهية، بل وبسبب عملكم الدائم على اختلاق أزمات بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والأمة الواحدة. أقول أيها العلمانيون، أنتم السبب، فهذه بضاعتكم ردت إليكم، فأمام تصعيدكم في التطاول على الإسلام حدث رد الفعل العنيف من قبل البعض. ولهذا أقول بكل صراحة، إن من خططوا ونفذوا ودبروا لا يمكن أن نعاقبهم وحدهم، بل لا بد من معاقبة كل من حرض على الإسلام، وكل من نال من ثوابت الإسلام، واستهزأ بشيوخ الإسلام، واستهزأ برموز الإسلام، من الاتجاهات الإسلامية عموما، ومن الأزهر الشريف خصوصا. في جملة هذه الأحوال أحذر عقلاء النصارى، أحذر عقلاء النصارى ممن يستخدمون لزيادة الاحتقان الطائفي بينهم وبين المسلمين من بني وطنهم. أحذر من يظهرون على بعض المواقع النصرانية، وأحذر من يظهرون علينا ببعض الفضائيات النصرانية، ممن يكيلون التهم للإسلام وأهله، فإنكم بهذا تصبون الزيت على النار، بل ستكونون سببا رئيسا لزيادة الاحتقان الطائفي وتصدير الكراهية والطائفية في هذا البلد. أقول هذا لله، وأنصح بهذه النصيحة عقلاء النصارى في مصر. ثم أختم هذه النقطة بنصيحة للمخدوعين والمتعجلين. أقول للجميع من كل الأطراف، أقول لهم اهدأوا وحافظوا على ثوابت العقيدة، فالعقيدة خط أحمر لا يجوز أن يتلاعب به أحد، ثم احرصوا على مصالح بلادكم ودينكم وأمتكم، وإلا فستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.